انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل للناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، ايا كان الهدف اللي لمس معاك، هحاول اخليك ما تندمش على النص ساعه دي. انا نيرين دياب، ودي حكايه السيده نون على تسعينات اف ام.
حكايات السيده نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام، انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. في الاول خالص عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص داخلين على اوائل شهر شعبان، وكلها ايام، ويهل علينا شهر رمضان. يا رب دايما بالخير والمحبة والبركات على كل الناس يا رب. الحقيقة الأسبوع ده من يوم الثلاث اللي فات لحد النهاردة، حصلت لي أنا شخصيا شوية حاجات تخص أصحابي، وهم الحقيقة يعني كذا حد كده، كل واحد ملوش علاقة بالتاني، يعني كذا جروب كده يعني. ف اللي خلاني أقعد أو أتكلم دلوقتي هو التفكير في قصة الابتلاءات، إن في ناس كتيرة فينا عندها ابتلاءات كتير ومحدش عارف عنها حاجة. ويمكن الوش اللي بيصدروه دايما للناس هو الوش المبتسم السعيد الراضي بأي حاجة، اللي ممكن أنت أصلا تتغش فيه وتفتكر إنه هو ما عندوش أي هموم، بالعكس دي حياته يعني حلوة جدا. لكن في الحقيقة هو من وراء الوش المبتسم ده في جواه متاعب وآلام محدش يتخيلها، أو ممكن يعني مش كلنا نقدر نتحملها يعني. ودايما تقلق من الشخص اللي بيصدر لك الوش ده، الوش المبتسم الهادي اللي مش فارق معاه حاجة، اللطيف الظريف. لو قابلت حد بالوش ده، حاول ان انت تحترمه، حاول ان انت تقدره كويس، وحاول ان انت تديله حقه في الاحترام وفي التقدير المعنوي، لانه الشخص ده غالبا بيبقى جواه صعاب كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا مرت عليه. هنطلع فاصل ونرجع نبتدي على طول حكايتنا النهارده.
لما انت صحى جروحي حمل وما قادرش اتخرق عني وعطوت جروحي،
يا ابويا اللي واخره لما انت صحى جروحي حمل وما قادرش اتخرق عني وعطوت جروحي.
يا حام او همالين بدعي اللهم ليني، يا حام او همالين بدعي اللهم ليني، يا همومي وهمليني يا همومي وهمليني وبدال ما تجي روحي،
يا اللي واخره لما تصحى جروحي من اليوم ما قادرش ادخله عني وعطوش جروحي، يا ابويا اللي واخره لما تصحى جروحي من اليوم ما قادرش ادخله عني وعطوش
ليلاتي في المعبد ينعاد عمري اللي عدى حيلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى والجى الماضي اللي عدى عالحاضر يستعد حيلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى حيلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى والجى الماضي اللي عدى عالحاضر يستعد والحزن في قلبي مخروب والريح تحفك سطوحي ويا ابويا الليل واخره لما تصحى جروحي ويا الليل واخره لما تصحى جروحي اليوم ما قدرش ادخله عني وعن وش روحي يا ابويا الليل واخره لما تصحى جروحي اليوم ما قدرش ادخله عني تعالى زحن لتجي الحنين بدعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني يا فجر يا جاي تعالى زحن لتجي الحنين.
الأول أنا عايزة يعني أعتذر لكم مقدما عن الحكاية بتاعت النهاردة. الحكاية يمكن صعبة شوية ويعني أنا أسفة. المهم ندخل في الحكاية على طول. صاحب الحكاية بيقول: أنا اسمي طه، عندي 68 سنة، لكن اللي يشوفني يفتكر إن عندي 90 سنة على الأقل، يمكن بسبب أني مريض روماتويد وفي حالة متقدمة جدا من المرض، أو بسبب اللي حصل لي في حياتي. أنا بنتمي لأسرة من إحدى قرى صعيد مصر البعيدة والهادية جدا. اتجوزت من وأنا عندي 22 سنة، وأول ما اتخرجت من الجامعة اتجوزت بنت عمي اللي أهلنا اكتفوا بتعليمها لحد سنة تانية ثانوي، ولأن التقاليد عندنا صعبة شوية في موضوع خروج البنات للتعليم والجامعة والعمل، هي كمان ما كانتش شاطرة قوي في المدرسة، كانت يدوب بتنجح، وعشان إحنا عارفين مصيرنا من وإحنا أطفال إننا كأولاد عم مصيرنا لبعض، فهي كمان ما كانتش بتبذل مجهود كبير في قصة التعليم دي، واستسلمت لفكرة إن الست ملهاش غير بيتها وجوزها. طبعاً إحنا حالتنا مش قياس على كل القرى والمدن الصعيدية، بالعكس يمكن إحنا عيلتنا اللي كان تفكيرها راجعي شويتين تلاتة، لكن بالنسبة لي أنا شخصياً ما كانش عندي أي مانع إنها تكمل تعليمها وإحنا متجوزين. لا، أنا كمان كنت بشجعها على كده وبقولها بلاش تستسلمي للأفكار الراجعية دي عشان تقدري تربي ولادنا بعقل ناضج ومتعلم، لكن للأسف هي ما كانتش شايفة نفسها غير في دور ست البيت والزوجة المطيعة لأوامر جوزها، وجوزها هو رقم واحد في حياتها حتى قبل ولادها. أنا طبعاً بحكي لكم المقدمة التمهيدية دي عشان أعرفكم إزاي وصل بينا الحال لصلب قصتنا. المهم اتجوزنا، وبعد فترة بسيطة بدأت زوجتي رحلة إنجاب الأطفال. ربنا رزقنا بثلاث أولاد كلهم ذكور وجم ورا بعض، الفرق في السن بينهم يعني لا يتجاوز سنة أو سنتين، وطبعاً انشغلت زوجتي جدا مع الأولاد الصغيرين، وكانت فعلا زوجة وفية وأم مضحية وكلها طيبة ومحبة لبيتها والأولادها. وبعد كام سنة جات لي فرصة عمل في القاهرة وكانت بمرتب كويس جدا، ففكرت في الانتقال أنا وأسرتي للقاهرة عشان كمان أقدر أكمل رسالتي معهم وحاول أساعدهم في بناء مستقبلهم زي ما أهلي ساعدوني على قدر استطاعتهم طبعا. ومشيت بينا الحياة، وأما وصل ابني الكبير لمرحلة الثانوية العامة ونجح فيها بتفوق الحمد لله ودخل كلية الهندسة، وإخواته وصلوا لأوائل المرحلة الثانوية، فاجئتني زوجتي بأنها حامل. الحقيقة أن الخبر ده فرحني جدا، وهي كمان كانت فرحانة قوي، لكن موقف ولادنا كان مختلف. هاجوا وغضبوا بشكل كبير وهيب، وزي نبقى رجالة بشنبات وأمنا تحمل وتولد. في موروثاتنا إن موضوع الحمل والولادة حتى لو في أولاد كبار مش عيب أبداً، بالعكس ده خبر سعيد، لكن تقريباً لأن ولادنا نشأوا وتربوا في المدينة ما كانوش قادرين يبلعوا فكرة هي أصلاً مستهجنة في المدينة ومدعاة للسخرية والتنمر. المهم مرت فترة الحمل بسلام، وأنا وزوجتي كنا منتظرين معاد الولادة بفارغ الصبر والفرحة والترقب، عكس ولادنا اللي كانوا بيبوصلنا بدهشة واستنكار وغيظ مكتوم، وخاصة ابني الكبير اللي كان أكترهم غضباً ورفضاً للموضوع. المهم أنا ما حطيتش في دماغي كل الكلام ده، وقلت معلش ولاد في فترة المراهقة والحماس وفورة الشباب واخداهم. ووضعت زوجتي مولودتها الأولى، المولودتها الجميلة واللي فعلا كانت جميلة شكلا واسما، سميناها جميلة، وكنت أنا ومراتي فرحانين بيها قوي، بالرغم من أنها مش مولودتنا الأولى، بس لكن فعلا كنا يعني وجود بنت في البيت عمل فرق كبير بدل البيت الذكوري اللي كنا عايشين فيه. ومراتي كانت يعيني أكتر واحدة بتعاني، لأنها كانت بتفتقد الونس والصحبة الأنثوية اللطيفة، خاصة إن والدتها وإخواتها مقيمين في بلدتنا الأصلية بعيد قوي عننا. وكانت دايماً في فترة الحمل أما عرفنا أنها بنت بتقول أنا نفسي ألحق أفرح بيها وأشوفها عروسة، هتكون أجمل البنات. والله فعلاً يا أخي تفاصيل البنات مبهجة جداً، وتفضل الست ست بتدي للبيت روح وطعم بتفاصيلها البسيطة، في يمكن شعر مرمية هنا، فستان صغير بألوان الروز أو الأحمر أو البنفسجي، الألوان اللي نادراً ما تلاقي ولد أو راجل لابسها. تكبر شوية وتقف على رجلها وتبقى 4 ولا 5 سنين، وتبص تلاقيها واقفة قدام المراية بتحاول تقلد الفنانات وتحط روج أو تحاول تقلد تسريحة شعر. الصوت الرقيق اللي بيدغدغ حواسك وانت بتفتح باب الشقة وتلاقيها بتجري بتترمي في حضنك وهي بتقول بابا جه، أو هي بتقلب في جيوبي عشان تشوف أنا مخبي الشوكولاتة بتاعتها فين. رغم كل الحاجات اللطيفة قوي دي، ورغم جمال جميلة والروح المبهجة اللي عملتها في بيتنا، إلا إن ده ما رققش قلوب إخواتها عليها للأسف. علشان مظلمش الكل، مش كلهم طبعا كانوا واخدين الموقف ده، لكن أكبر أخين ليها كانت معاملتهم وحشة قوي معاها حتى وهي لسه طفلة صغيرة. معرفش ده كان اسمه إيه، قسوة وتجبر ولا قلب من حجر ولا ضعف ولين بزيادة مني. أيوة الحقيقة أنا بعترف أنا كنت ضعيف قوي قدام جميلة، حبها في قلبي كان مخليني مش متحمل فكرة إن حد، أي حد مهما كان، يشخط فيها أو يوبخها أو يوجه لها أي إساءة. وبالرغم من إن جاي من ثقافة وتقاليد متعمقين في القدم، وما كانش فيه في تقاليدنا أي مشكلة أو غضاضة في موضوع قمع البنت أو المرأة بشكل عام، وما كانتش هتبقى عيبة في حقي مثلا لو كنت بستخدم إيدي في الكلام والتفاهم مع أهل بيتي بالطريقة دي، بالعكس بالنسبة لعوايدنا هتبقى دي هي الرجولة والحمشنة والسيطرة، إلا أني ما كنتش بتعمل كده ولا مع مراتي ولا مع جميلة بعد كده. يمكن لأن مراتي كانت ست طيبة جدا وأصيلة، عمرها ما زعلتني، بالعكس كانت غلبانة قوي وطيبة فوق الحدود، وكانت بتحاول ترضيني وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، وأنا كنت بحبها جدا وكانت فعلا ملو العين والقلب. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الحكاية.
زيهم زي البني،
البنت زي الولد
بنت عين امها وابوها بيحبها.
البنت عين امها وابوها بيحبها
والكل معجب بها في الحي والبلكونات.
يا بنات البنات الطف الكائنات غنوا يا تلميذات.
بنكمل مع الاستاذ طه بيقول: وقت ولادة جميلة مراتي تعبت قوي وهي كانت أصلا نحيلة وجسمها ضعيف، لكن الولادة تمت بسلام ويشاء ربنا وهو مسبب الأسباب إنها تصاب بحمى النفاس وجسمها النحيل ما يتحملش المرض، ففرقتنا وهي لسه ما لحقتش تحضن جميلة ولا تشبعها من حنانها وترضعها ولا حتى تتمتع بوناسها وصحبتها اللي كانت بتحلم بيهم من قبل حتى ما جميلة تتولد. سابتنا وجميلة كانت يدوب 3 أسابيع، سابتنا وكسرت قلبي من بعدها وأنا ببص لحتة اللحمة الحمراء اللي في إيدي مش عارف أعمل إيه واتصرف إزاي. المشكلة إن أول ما مراتي ماتت ابني الكبير وأخوه اللي بعديه هاجوا وانفعلوا وقعدوا يشتموا في الحظ اللي خلاهم يشوفوا وش البت المفعوصة اللي بسبب ولادتها أمهم ماتت. حملوها وحملوني مسؤولية موت أمهم وكأني كنت أقصد أقضي عليها بسبب فرحتي وتمسكي بالجنين اللي كان في بطنها، واستحملت منهم قسوة وكلام جارح وكنت مستغرب جدا موقفهم الغريب ومستغرب أكتر موقفي اللي كنت حاسه فيه شبه الضعف. الحقيقة إن ابني الكبير كان أكترهم قسوة وجحود وتجبر، أما الوسطاني فكان تابع لأخوه الكبير ومنقاد لي جدا، يقول شمال شمال يمين يمين. وأما ابني الصغير فكان أهدى منهم وعقل، هو صحيح كان معترض على حمل زوجتي لكن ما كانش بالوقاحة والعنف اللي اخواته كانوا فيه، وبالعكس بعد وفاة أمه هو أكتر حد ساعدني وساعد جدته اللي جت من البلد ترعى شؤون البيت وتعتني بجميلة معايا، وبالرغم من إنها زي ما بنقول في المصطلح الدارج لسه لحمة حمراء لكن ده مرققش قلب إخواتها الكبار ولا حتى كان بيقصر فيهم صد ضحكتها ولا عيطها، بالعكس كانوا أما يسمعوها بتعيط يقعدوا يزعقوا ويتأففوا، وحتى ما ابتدت تكبر وتضحك وتلاغي وكانت زي القمر ده ما حركش أي شعرة فيهم ولا حنن قلوبهم عليها. ومع مرور الوقت والأيام وما ابتدت جميلة تكبر كانت بتزيد من التصاقها بيا أنا وأخوها الصغير محي اللي كان أحن واحد فعلا عليها وتعلق قلبه بيها، وأول حاجة نطقتها بلسانها كان اسمه قبل حتى ما تقول بابا، وما تتصورش فرحتي أنا ومحي أول ما نطقت اسمه كانت عاملة إزاي. وابتدت جميلة تكبر سنة ورا سنة وربنا أراد أنه يكون رحيم بيها، وأول ما دخلت المدرسة أخوها الكبير دخل الجيش ووراه أخوه التاني، وابتدى جو البيت يبقى مبهج وابتديت أنا ومحي ناخد حريتنا في الهزار واللعب مع جميلة، وحسينا بفرحة كنا نسيناها بعد وفاة زوجتي، وبقينا نتسابق أنا ومحي في تدليل جميلة باللعب والشوكولاتة والفساتين والفيونكات. وبعد كام سنة محي اتخرج وكان الدور عليه أنه يلتحق بالجيش ويؤدي الخدمة العسكرية هو كمان، وما تتخيلوش حزني أنا وجميلة كان إزاي، خاصة أني أنا شخصيا كنت بحسه أقرب حد لروحي وكنت ببقى مطمن وهو موجود جنبي وجنب أخته، وكنت قلقان جدا من اللي حيعملوه إخوات جميلة فيها وهو مش موجود. ابني الكبير بعد ما خلص الخدمة العسكرية واشتغل في وظيفة في واحدة من الشركات الاستثمارية الكبيرة جي فتحني برغبته في الارتباط ببنت خاله، وأنا ما كانش عندي مانع الحقيقة، وفعلا تم الارتباط والجواز في خلال سنة، وفضل معايا في البيت ابني الوسطاني اللي برضو جالي بعد فترة وقال لي إنه جاله عقد عمل في بنك في إحدى دول الخليج وعاوز يتقدم لبنت زميلته كانت معاه في الجامعة ويتجوزها ويسافروا سوا يشقوا طريقهم، وبرضو وفقت وتمت إجراءات الجواز بسرعة نظرا لأنهم ما كانوش هيأثثوا شقة أو يحضروا تحضيرات يعني بتاعت الجواز. أما بالنسبة لمحي فهو للأسف قعد في الخدمة العسكرية 3 سنين كان بينزل أجازات فيهم، وما خلص خدمته رجع قعد معنا تاني أنا وجميلة. كنت حسيت إن جو الراحة والسعادة هيرجع تاني للبيت خاصة بعد ما أخواته كل واحد فيهم شق طريقه وسابوا البيت، لكنه كان مقضي معظم الوقت في البيت وهو وسطنا شارد ومهموم، وبقى أكتر الوقت قافل على نفسه باب أوضته، وفسرت ده بأن نفسيته وحشة بسبب أنه ما توفقش في أي شغل هو كان مقدم فيه. وبعد سنة تقريبا جالي وقال لي إنه كان من ضمن الحاجات اللي قدم فيها هجرة لكندا، وجات له الموافقة وهو عاوز يسافر يشق طريقه هو كمان. بس قال لي إنه مش ده هو اللي مخطط له، لأ هو كمان كان بيفكر إن بعد ما أموره تستقر هناك يجيب بيت حلو ويبعت ياخدني أنا وجميلة نعيش معاه هناك. وقعد يقنعني إن دي فرصة كويسة لجميلة تتعلم تعليم أجنبي وتقدر تعمل مستقبل حلو ليها بعد الجامعة. كنت بسمع له وأنا عينيا مليانة دموع، وجميلة مستغربة من حق يعني أنا مليانة دموع، وجميلة كمان كانت بتعيط ومش فاهمة إيه اللي حيحصل، ومستغرب من حال الدنيا اللي كل ما تضحك لي شوية يبقى المقابل إنها تاخد مني حبيب أو غالي سواء كان موت ولا سفر. كان عليا حمل تقيل قوي إني أبلغ جميلة بطبيعة سفر أخوها الأقرب لقلبها وروحها. هي كانت عارفة إنه حيسافر لكن ما كانتش فاهمة يعني إيه هجرة، وهو اللي طلب مني كده علشان عارف إنه لو جميلة عيطت قدامه وأكيد حتعيط قلبه حيرق ويضعف ويمكن ما يسافرش كمان. طبعا بعد ما قعدت معاها وكلمتها بالهداوة انهارت من العياط، وقعدت تقولي والنبي يا بابا خليه ما يسيبنيش، لو مشي مش هشوفه ولا يشوفني تاني. قعدت هديها وقولها ايه العبط ده قاعد بيخطط انه هياخدني انا وانتي ونروح نعيش معاه هناك في مكان احلى وبيت اجمل. كنت بقولها الكلام ده وانا مش مقتنعة اصلا، وهي واضح انها ما كانتش سمعيني ولا المغريات دي عاملة معاها اي اثر. المهم علشان ما طولش عليكم، كانت فترة من أتعس فترات حياتي أنا وجميلة، وعمري ما هقدر أنسى يوم ما كنا بنودعه في المطار أنا وهي وإخواتها، وهي متشعلقة في رقبته بطريقة خلت كل اللي شافوا المشهد ده في المطار يبكوا من التأثر. حتى إخواتها يمكن لأول والآخر مرة أشوفهم متأثرين كده وعينيهم كلها دموع من شدة صعوبة المشهد الحزين. وسافر محي، وكان موظف في الأول إنه يبعت جوابات على طول وبيكلمنا أسبوعيا، وشوية بشوية بدأت الجوابات فتراتها تتباعد والمكالمات تقل، وأنا وجميلة شوقنا ليه ولا بيقل ولهفتنا ليه ولا على مكالماته ما بتخلصش، وجواباته كنا بنستناها بفارغ الصبر. وجميلة كان عندها صندوق خشب قديم كان بتاع أمها، أخدته لما هي كبرت شوية كده وابتدت تعتني بالحاجات بتاعتها، أخدته نظفته وزبطت فيه شوية حاجات، وأنا ساعدتها في إعادة تلميعه وتنجيده بحدة قماش قطيفة، وبقت تحتفظ فيه بكل جوابات أخوها محي وأي حاجة تخص أمها زي مشط الشعر بتاعها أو طرحة لسه فيها ريحتها والمصحف اللي كانت أمها بتقرأ فيه القرآن. بعد كام شهر لقيت ابني الكبير جاي لنا في يوم غير اليوم اللي متعود إنه يزورنا فيه. استغربت وقلقت من الزيارة، لكنه طمني وقال لي إنه جاي يتكلم معايا في موضوع مش عايز يتكلم فيه قدام مراته. افتكرتهم متخانقين سوا مثلا أو حاجة شبه كده. لقيته بيقول لي إنه طول الوقت بيفكر فيا أنا وجميلة، وخاصة بعد ما محي سافر وأخوه الوسطاني برضو مسافر، وإن مفيش حد ياخد باله مني أنا وجميلة. رديت عليه بمنتهى العفوية إننا أمورنا تمام، فقال لي إنه بيفكر جديا في إنه يجيب مراته وولاده وييجوا يعيشوا معانا هنا ونتجمع كلنا تحت سقف بيت واحد. طبعا أنا أول ما سمعت الكلام ده معرفش ليه حسيت بالإباضة في قلبي، وقلت له لا ما تشغلش بالك إحنا تمام وعارفين ندبر أمورنا. قعد يلح كتير في الموضوع ده ويجيب الكلام من ناحية قلقه علينا ومين يخدمنا ومين يخلي باله من جميلة وهي دلوقتي في سن خطر بداية المراهقة، كان عندها 13 سنة ولازم يبقى فيه عين عليها ومفيش أأمن منه هو ومراته عليها وعليا، خاصة إن مراته كمان مش غريبة دي يعني بنت خاله. وقدام إصراري على الرفض كان هو بيصر ويلح زيادة لحد ما جابها لي على بلاطة زي ما بيقولوا، وقال لي إن المعيشة بقت غالية قوي عليه وهو بيفكر إنه يأجر شقته مفروش ويستفيد هو بالإيجار في تعليم ولاده في أمور معيشته، وقال لي إن الشقة كبيرة عليا أنا وجميلة قوي. قلت له إن دي شقة أخوك محي وكان المفروض هيتجوز فيها. قال لي إحنا فين ومحي فين؟ أما يرجع بالسلامة وين ويتجوز ويستقر هيسيب هو الشقة ويرجع لشقته. طبعا وللأسف هو كان بيتكلم وفاهم وعارف كويس جدا إن محي مش راجع، وللأسف أنا ما عنديش حاجة تانية أرفض بيها مساعدته اللي عاوزها في الظاهر يعني، وفي الآخر برضو هو ابني الكبير، وياريتني أصريت على الرفض وياريتني موافقت. هي كانت سنة كانوا أسوأ 365 يوم عدوا عليا في حياتي، من يوم ما دخل البيت هو ومراته وعياله وأنا وأخته شفنا الويل، من قلة أدب ومد إيد على أخته لأتفه الأسباب، لزعيق وشخط وتطاول لفظي عليا أنا أبوه، لتحكم كامل في كل البيت لدرجة إنه خلى أخته تفضي أوضتها وخلاني أنا وهي نعيش في أوضة واحدة، مع إن الشقة 5 أوض نوم، شقة من الشقق الكبيرة القديمة بتاعت زمان اللي سقفها عالي. مش كده وبس، ده بقى يتحكم فينا ناكل إيه وما ناكلش إيه، وجاب للتلاجة قفل خلى مفتاحه معاه هو ومراته، ومنعني أنا وأخته نمد إيدينا على أي أكل هو بيجيبه بحجة إن هو اللي بيدفع أكتر مننا في مصروف البيت، وخلى أخته تشتغل في البيت خدامة لمراته وعياله، تكنس وتمسح وتغسل. وابتدى الموضوع يتطور أكتر، وبقوا الجيران كل يوم يتلموا على صريخ جميلة من شدة الضرب، وعلى صوتي وأنا بصرخ أستنجد بيهم لحسن أخته تموت في إيده. وما كنت بتصل بإخواته أستنجد بيهم، كان ابني الوسطاني يرد عليا بكل جحود ولا مبالاة ويقولي مش أنت اللي عملت كده في نفسك وسمحت له يجي يستولي على الشقة، هعمل لك إيه يعني؟ أما محي فكان هيتجنن المسكين، وقعد يفهمني إن ظروفه صعبة جدا وهو ده اللي خلاه يبقى ما بيتصلش على طول أو يبعد، كان مكسوف وقال لي إن قراره بالهجرة كان غلط لأنه متمرمط هناك ويدوب واخد شقة نظام استوديو، وهو كان معاشم نفسه إنه يحقق أحلامه وياخدني أنا وأخته نعيش كلنا سوا هناك. وقعد يشدد عليا إني ما استسلمش لجبروت وظلم وقسوة أخوه، وإني لازم أحمي جميلة لحد ما هو يتصرف ويبعت لنا ياخدنا نعيش معاه. للأسف أنا روماتويد هدني وخلاني في أضعف حالاتي، وفعلا ما كنتش عارف ولا قادر أحمي جميلة اللي بقت طول الوقت لازقة فيا خايفة من بطش وظلم أخوها، لحد ما جي يوم أوحش وأصعب وأمر يوم عد عليا. في نوبة من النوبات جنانه وهيجانه وغضبه فضل يضرب في جميلة وهي حبيبتي تصرخ من الوجع وبتقول لي الحقني يا بابا حموت خلاص، وأنا رحت جريت عليها عشان أخلصها من إيده، لكن جنانه ووحشيته كانوا خلاص غموا عينيه، ففضل يضرب والضرب كله كان فيا وأنا صوتي راح تماما واتحبس جوايا كأني اتخرست. جميلة يا حبيبتي تحاول تبعده عني، لكن كان مستمر في الضرب عليها وعليا من غير وعي وبمنتهى الجنون، حتى مراته وولاده حاولوا يوقفوه ما قدروش عليه. ما حسناش كلنا بجميلة وهي بتجري بسرعة ناحية الشباك وتفتحه وترمي نفسها من الدور الرابع، ما حسناش إلا لما مراته صرخت صرخة رهيبة باسم جميلة. المشهد وقتها اتجمد، وقتها بس وقف، وقتها بس أنا اتشلت في مكاني، اتشلت حرفيا مش مجرد أني اتسمرت في مكاني، اتشلت وأنا لحد النهاردة قاعد على كرسي متحرك. ماتت جميلة وهي بتحاول تنقذني من بين المجنون، من إيدين المجنون. بنتي روح قلبي وأجمل حاجة حصلت لي في الدنيا ماتت وهي بتحاول تنقذني من إيدين ابني الكبير فلتت كبدي زي ما بيقولوا. أنا بحكي لكم الحكاية دي من غير ما أحكي بقيتها، لأنه أي حاجة تانية بعد موت جميلة مش مهم تتحكي. أنا ما قدرتش أشوفها وهي ميتة، ما قدرتش أحضر دفنتها ولا أخد عزا فيها. أنا دلوقتي عايش مع موحي ابني اللي رجع بعد ما حصلت المصيبة دي، وأخدنا أنا وهو بيت صغير عايشين فيه وهو اللي بيرعيني. أنا بحكي لكم عشان أعرفكم أن قصة سيدنا يوسف لسه بتتكرر حتى بعد آلاف السنين، بحكي لكم عشان تدعو الجميلة اللي عدى على وفاتها سنتين، عدوا علي 20 سنة كل يوم في كل لحظة بدعي ربنا يلحقني بيها آجلا غير عاجل. ادعو الجميلة ربنا يعوضها عن زهرة شبابها اللي اتقطفت بدري قوي. تصبحوا على خير.